بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثالث من هذه الدورة المباركة في شرح كتاب أخصر المختصرات في كتاب النكاح، وقد وقفنا على باب الصداق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: باب الصداق. قال: يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمي أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح.
نعم، الآن بدأ المؤلف في كتاب الصداق وبين فيه أحكام الصداق وما يقرر الصداق وما ينصفه وما يسقطه. فالصداق هو العوض المسمى في عقد النكاح، وهو معاوضة على الاستمتاع بالمرأة. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالصداق والمهر والنحلة والفريضة والأجر كلها من أسماء الصداق، ولا يجوز أن يخلو نكاح من صداق، لا بد أن يكون في النكاح صداقا ولو قل. والسنة جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال: وقد تزوج امرأة من الأنصار، كم أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فأجمع المسلمون على مشروعية الصداق، وأنه لا نكاح بدون صداق. يقول: تسن تسميته في العقد وتخفيفه. تسمية الصداق في العقد سنة وليست بلازمة كما سيأتي في التفويض، وهي المرأة التي تزوج بلا مهر كم يلزم من مهرها. لو قال: زوجتك ولم يسمي مهرا، فلها مهر المثل كما سيأتي. أما تسميته في عقد النكاح فهي سنة، وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وجاء أيضا في السنة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل من القوم: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. قال: هل عندك شيء تصدقها؟ فهذه تسمية في قبل النكاح، اتفاق على الصداق قبل النكاح. فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال: ما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا، التمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. والمقصود أن يعلمها القرآن، وهذه منفعة تعليم. فكل ما صح مالا صح صداقا كما سيأتي. وتسمية الصداق في عقد النكاح أقطع للنزاع والخلاف والشقاق، فإذا اتفقوا قبل العقد أو أثناء العقد على تسميته فهو اللازم، لكن لا يتوقف النكاح على ذكر الصداق، فقد يكون هناك نكاح بلا تسمية صداق، والصداق يفرض كما سيأتي على مهر المثل إن لم يسمى في العقد. ولذلك جاء في القرآن: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قوله أو تفرضوا لهن فريضة يعني لم تسموا لهن صداقا ولم تفرضوه، فدل على، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فدل على أن وجود عقد للنكاح من غير فريضة أن ذلك جائز ويفرض لها مهر مثلها كما سيأتي. ويسن كذلك أن يخفف النكاح وأن لا يغالى في مهر النساء، وأعظمهن بركة أقلهن مؤونة، ولأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 500 درهم، الدرهم جرامان و97% من الجرام، يعني 3 جرامات، يعني تنزما 3 × 500، 1500 جرام من الفضة. كم سعر الفضة اليوم؟ ارجع إلى تجار الذهب والفضة واسألهم عن سعر الفضة الجرام واضرب ب1500. في وقت من الأوقات حسبت في وقت ماضي فصارت تساوي 1640 ريال. هذا مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: تدري من نش؟ قال: لا. قال: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذه صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوقية 40 درهم، 12 درهم، 12 أوقية، 40 × 12 480، ونصف نشة يعني نصف أوقية 20 درهم، 480 و20 هذه 500 درهم. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وبناء على ذلك فيستحب تخفيف المهور. طيب، ما هو أقل مهر؟ لا حد لأقله، ولكن الضابط كل ما صح أنه مال، كل ما تمول فهو مال، يجوز أن يكون مهرا في النكاح. ولذلك قال: أن التمس ولو خاتما من حديد، لأن خاتم من حديد له قيمة ولو كان قيمة يسيرة. طيب، إذا قال: والله أنا بعطيها ورقة، هل الورقة مال؟ ما تتمول، أو كيسا فارغا أو نحو ذلك. نقول: كل ما صح أن يكون مالا أو أمكن تقويمه يصح كونه مهرا، وما لا فلا. ولذلك أي ثمن في البيع أو أجرة في الإجارة من عين أو دين حال أو مؤجل قليل أو كثير أو منفعة يجوز أن تكون صداقا، كراعي الغنم، راعي الغنم إجارة، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا العوض. فسقي زرع، عمل في وظيفة، عمل في بيت، خدمة، تعليم علم، تعليم قرآن، كل هذا يصح أن يكون مهرا. أصدقها أرضا، أصدقها ثيابا، ذهبا، علما يعلمها، وهكذا كل هذا يصح أن يكون. طيب، ما حكم المغالاة أو رفع المهور أكثر من اللازم؟ هل يحرم؟ هل يحرم أن نقول يحرم على النساء المغالاة أو على المرأة؟ أو للمهر له سقف يقف عنده، وهو إذا وصل إلى الإسراف الكبير أو العرف؟ لا. ولذلك عمر بن الخطاب أراد أن يحدد المهور، فقامت إليه امرأة وقالت: إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو الجبل من الذهب، وقيل مثل مسك الثور من الذهب. فقال: كل الناس يعلم منك يا عمر، فرجع إلى قوله. فلا حد لأكثره، كما أنه لا حد لأقله إذا كان يسمى مالا. أهم شيء أن يسمى مالا. شكر الله لك. فإن لم يسمى، يعني إن لم يسمى في العقد مهر، أو سمي مهر ولكن كان باطلا لأنه حرام، أو بطلت التسمية. متى تبطل التسمية؟ إذا سمى، إذا قال: تزوجتك على، أو زوجتك ابنتي على خنزير أو على خمر أو على مال، يعني أو أصدقها طلاق ضرتها، طلق فلانة ونزوجك ومهرنا هو طلاق فلانة، هذا حرام. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها ولما فيه من الضرر. فإذا سمي تسمية باطلة في المهر بطل المسمى ووجب مهر المثل وصح النكاح، ولكن هذه تسمية باطلة ونرجع إلى مهر المثل ونفرضه للزوجة. أو لم يسمى، زوجه وقبل الزواج بلا مهر، فإنه يفرض لها مهر مثلها. فإذا لم يسمى أو وقعت التسمية باطلة فيفرض لها مهر مثلها. أو أصدقها ما لا يحل كونه عوضا، أو ما لا يصح عوضا كمجهول. قال: مثل أيش المجهول؟ قال: تزوجتك على ما في هذا الصندوق، وهي تظنه ذهب كثير، فإذا به شيء يسير، هذا مجهول باطل، فلها مهر المثل. أو معدوم، قال: صح النكاح ولم تصح التسمية ووجب مهر المثل. ما الدليل على هذا؟ حديث ابن مسعود. ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فمات عنها، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. هذا دليل، لها مثل صداق، هو لم يسمي مهرا، تزوج امرأة ولم يدخل بها ومات عنها، فقال: لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، لا إفراط ولا تفريط، لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، ولها المهر ولها الميراث. فنفرض لها قبل الميراث أن هذا حق تعلق كالدين، واضح؟ كالدين، فلها المهر مثل نسائها. فقام معقل بن سنان الأشجعي وكان حاضرا سمع هذه الفتوى وقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت في بروع بنت واشق امرأة منا أشجعية. فسر ابن مسعود بذلك سرورا كبيرا. ولأن القواعد العامة إن تدل على ذلك، ففساد العوض يقتضي رد المعوض، ويتعذر رده لصحة النكاح، فيجب رد قيمته وهو مهر المثل. طيب جه قرأت اللي بعده.
قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله.
أحسنت. سبق مر علينا أن الأب في النكاح له خصائص ليست لغيره، فالأب هو الذي يملك ولاية الإجبار، يملك ولاية الإجبار للصغيرة والمجنونة ونحو ذلك، لأنه لكمال شفقته. وهنا يملك أن يأخذ أو يشرط شيئا من المهر، فلو قال الأب لي ألف ولا ألف قال صح. طيب إن لم يستقر المهر وطلق قبل الدخول فالمهر يتنصف، يرجع على الأب أو يرجع بكامل الألف على المرأة؟ قالوا يرجع بالألف التي للمرأة، والأب لا يرجع عليها لأنه تملكه تملكا تاما. هم هنا يفترضون أن الألفين كلها ذهبت إلى المرأة، والمرأة أخذ منها أبوها ألفا، أنت ومالك لأبيك، فالزوج يرجع بالألف التي بيد الزوجة. والقول الثاني في المسألة أنه يرجع بنصف الألف من المرأة ونصف الألف من لأنه ما استقر بالعقد، يجب نصف المهر وبالدخول يستقر كامل المهر. طيب إن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، إذا قال الأخ أو العم أو الابن ألفين لي ألف وللزوجة ألف لأختي المولية ألف صح النكاح والكل لها، فالزوج يقول أنا لا أعطي، أنا أعطي الزوجة، لأن ليس للولي أن يأخذ من مال موليته شيء إلا الأب إذا شرط، لأن لحديث أنت ومالك لأبيك، واضح؟ طيب فلو طلق. طيب وأيضا في مسألة، متى تملك المرأة المهر؟ تملك المرأة صداقها بالعقد، لحديث مر علينا قبل قليل إن أعطيتها إزارك فجلست بلا إزار، يعني لأنها ستملكه، ولأن عقد النكاح يملك فيه المعوض بالعقد، يعني تكون امرأته بالعقد ويجوز له أن يستمتع بها بعد العقد مباشرة، فتملك عوضها بالعقد. طيب ويستقر المهر كاملا بالدخول. طيب تفضل يا شيخ.
قال ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، وتملكه بعقد، ويصح تفويض فضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غير غيرها.
طيب. يقول وتصح ويصح تأجيله أي تأجيل الصداق، يصح تأجيل الصداق. طيب إن قال صداق المرأة مؤجل، زوجناك وجعلنا الصداق 50,000، جعلناه 50,000 وهو مؤجل، متى يحل الأجل؟ قال وإن أطلق الأجل، ما حدد بعد سنة سنتين 10 سنوات، أطلق هو مؤجل، فمتى يحل؟ قال فمحله الفرقة، الفرقة الطلاق أو الموت، فمحله الفرقة وهي الطلاق أو الموت. وتملكه بالعقد، هي تملكه ويكون في ذمة زوجها، فتزكيه وتفعل ما يفعل المالك في ملكه، غير أنه بيد الزوج، فالمهر حينئذ صحيح، ولكن لا يحل إلا فإذا طلقت أو مات وجب دفع هذا المبلغ وصار حالا ليس بمؤجل. وبعض العلماء يكره أن يكون الصداق مؤجلا بإطلاق، لأن هذا يشغل ذمته وقد يفتقر، فعليه الإسراع بإبراء ذمته. وتملك المرأة صداقها بالعقد، وتملكه بالعقد للحديث السابق، إن أعطيتها إزارك فجلست بلا إزار. طيب ويصح؟
قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب، بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، كعلى ما شاءت أو شاء فلان.
طيب ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. المزوجة يا إخواني بغير مهر تسمى مفوضة اسم فاعل، أو مفوضة لأن الولي فوضها. معنى التفويض هو تزويج المرأة بلا مهر، أن تزوج ولا يذكر في العقد مهرا، ما يسمى، فهو تزويجها ولا يذكر في العقد ولا يسمى مهرا في العقد. قال يصح تفويض بضع، ما هو؟ بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، يعني غير الأب لا يجبر، بإذنها، لا بد أن تأذن ولو كانت صغيرة كما مر علينا. التفويض ينقسم إلى قسمين، تفويض بضع وتفويض مهر. إذا قيل تفويض بضع هو أن تزوج بلا مهر، وإذا قيل تفويض مهر أن يجعل تحديد المهر لأحد الزوجين، أقول أبد زوجناك على اللي تدفعه، أو قال تزوجتها على ما تريده هي، أو على ما يقوله وليها، أو على ما يقوله فلان، كم المهر الذي يقوله فلان أو يقول اللي يحدده والدك أو اللي يحدده الشيخ حنا قبلنا، فهذا تفويض في المهر. هل يصح؟ نعم يصح. سام سيأتي الحكم، يصح التفويض. ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أنتم تزوجه النساء بغير فريضة فرضتموها، طيب ما حقها؟ ولحديث بروع بنت واشقة السابق أنها تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا ومات عنها. تفويض المهر كما قلنا يترك لآخر، لأحدهما أو لأجنبي، فالعقد صحيح ويجب بهذا العقد مهر المثل. إن وافقوا على ما قالها الأجنبي أو ما قالت هي أو ما قاله الزوج فالحمد لله تمت، لكن اختلفوا نرجع إلى مهر المثل لأنه هو الواجب في حال التفويض. واضح؟ أعيد، يصح أن تزوج المرأة بلا مهر أو أن يفوض تحديد المهر إلى آخر، إلى أحدهما أو إلى أجنبي، فالعقد صحيح ويجب به مهر المثل إن لم يقبلوا بما حدد. فإن طلبت المرأة أكثر من مهر مثلها أو أقل وافق الزوج فالحمد لله الحق لا يعدوهما، أو حدد الأجنبي عنهما فوافق عليه انتهى الأمر لا يعدوهما. طيب اختلفوا فالعبرة بمهر المثل، يجب عليه أن يدفع مهر المثل. فالذي لم يسمى لها أو فوضت أو بطلت تسميتها كلها تجب فيها مهر المثل. طيب ما الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر؟ تفويض البضع لا يذكر فيه مهر إطلاقا، زوجتك قبلت الزواج ولم يذكرا مهرا. تفويض المهر أن يذكر ولكن لا يحدد أو يفوض تحديده إلى آخر، هذا الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر. طيب وإن مات أحدهما سم مهر المثل، ما به مهر المثل سيأتي الآن، معنى مهر المثل سيأتي الآن. يجب مهر المثل إن لم، لأنه إذا قال زوجتك وقال الآخر قبلت الواجب حينئذ مهر المثل، فإن اتفقوا على خلافه وتوافق الحمد لله حق لا يعدوهم، لكن هو تزوج خلاص واجب المهر. كم المهر؟ ما سمينا مهر إذا مهر المثل. أنا كنت أبغاها 1000 ريال ولا 10000 ريال ولا مهر يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام 500 درهم، ولا العبرة بمهر المثل. فنفرض عليك مهر المثل في هذا الزمن بحسب نسائها وأخواتها وقريباتها، لأن هذا هو العدل وهذا هو المعروف. إن مات أحدهما، إن مات أحد الزوجين قبل الدخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر من نسائها وعماتها وخالاتها، يعني إذا مات أحدهما فقد تقرر المهر، تقرر المهر. لو رجل تزوج امرأة ما دخل بها وقال مهرها 100,000 ثم مات، المرأة تستحق نصف المهر ولا كامل المهر؟ كامل المهر. ماتت الزوجة فإنها تستحق كامل المهر، إذا قال ما استلمتها ولا دخلت بها نقول كامل المهر. إن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، فالميراث لها لأنها زوجة لها مال الزوجات، ولأن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا، وعقد الزوجية صحيح ثابت فيورث به لدخوله في عموم النص.
تستحق كامل المهر فيأتون الورثة يطالبون زوجها. إيه؟
إذا مات أحدهما تستحق المهر لحديث عروة بن بروع بنت واشق السابق. ما هو مهر المثل؟ مهر مثلها من أقاربها كأمها، عمتها، خالتها، أختها، يعتبر هنا الأقرب فالأقرب، يعني ننظر إلى أخواتها ثم أمها، خالاتها، ويعتبر أن يكن في مثلها. يعني أمها لما كانت بكر عمرها كذا، كم كان مهرها؟ ما نأتي نسوي بين الثيب والبكر، أو بين يعني المرغبات الأخرى. ولذلك نص الفقهاء: ويعتبر في ذلك دينها وعفافها وجمالها وبكارتها وثيوبتها ونسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق، لأن النساء في ذلك يختلفن، فتعتبر بمثلها من يماثلها في الصفات. فقد توجد امرأة جميلة وامرأة دميمة، فلا تقاس هذه بهذه لاختلاف الرغبات، وهذا هو العدل. وكما مر بنا في حديث ابن مسعود: لا وكس ولا شطط، قدر لها مهر مثل لا وكس ولا شطط، بمعنى ولا وفي فرق بين الثيب وبين البكر، وفي فرق بين الكبيرة وبين الصغيرة، فيقدر تقدير عادل مهر المثل. نعم. وعادات البلدان تختلف في المهور، فيقدر ذلك ويعني يعتبر. نعم.
قال: وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره.
إن طلقت قبلهما، قبل إيش؟ طلقت يعني زوجت، صح؟ تزوجت ثم طلقت قبل دخول وقبل فرض مهر، يعني تزوجها ولم يفرض لها ثم طلقها، إن مات قلنا يتقرر كاملا. طيب طلقها ولم يفرض لها مهرا، لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. فالمفوضة قبل الدخول وقبل فرض ما المهر لها، فليس لها على الزوج إلا المتعة، وهي ما يجب على الزوج بالطلاق قبل الدخول لمن لم يسمي لها مهرا. فالمتعة تجب على كل زوج لم يفرض لزوجته مهرا طلقها قبل الدخول بها، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني تدخلوا بهن، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تحددوا لهن مهرا مسمى ما سميتوه، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الأمر هنا يقتضر، فمتعوهن يعني وجوبا، لا بد أن تعطيها حتى لو ما سميت مهر وحددت، لا بد إذا مطلقت أن تعطيها متعة. والمتعة المعتبرة هي بحسب حال الزوج، بحسب يسره وعسره. وأعلاها يقول الفقهاء خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، إلا أن يشاء أن يزيد فله أن يزيد، أو شاءت هي أن تنقصه عن ذلك فلها أن تنقصه. وهذا التحديد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول عمر. طيب، ويجب،
قال: ويجب مهر مثلي، قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة.
طيب، أو في وحدة تزوجت ووطئت بشبهة، مثل شخص تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، وطئت بشبهة. أو امرأة زني بها كرها، أكرهت على الزنا، ما الواجب لها؟ اتركوا الحق العام، الحدود، لا، نتكلم عن الواجب الخاص، الحق الخاص بسبب يعني هذا الوطء، فما الواجب لها؟ قال يجب مهر مثل، يجب أن نفرض لها مهر المثل لأنه وطئ بشبهة أو بزينة وهي مكرهة، لا وهي مطاوعة، المطاوعة لا 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 حق له، أما المكرهة فعل بها كرها فتستحق مهر المثل ولا تستحق أرش البكارة. الأرش هو الفرق بين مهر البكري ومهر الثيب، لا نعطيها، نعطيها مهر المثل، ومهر المثل يحتمل الفرق هذا، لأن لو كانت مثلا مهور الأبكار 50,000 ومهور مهر الثيب 30، فإذا أعطيناها 50 فقد أعطيناها مهرا مع الزيادة التي هي تقابل أرش البكارة، واضح؟ طيب لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على هذا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 3 مرات، ردها ثم قال فإن دخل بها، هذه امرأة نكحت بغير إذن وليها، فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني كون الرجل يستمتع بفرج هذا له عوض في الشريعة، ولو كان دخوله في نكاح فاسد أو وطئت بشبهة أو أكرهت على زنا فإن لها المهر بما استحل من فرجها، ولا يجب مع المهر أرش البكارة لأنه وطء ضمن، أو لأن مهر المثل تضمن الأرش، وهذا الوطء ضمن بمهر كامل فلم يجب به الأرش كسائر الوطء، ولا يجب المهر بالوطء في الزنا لأن الشرع لم يرد به، ولا تستحق شيئا عليه، وقد نهي عن مهر البغي. قوله ولها منع نفسها،
قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها.
يقول لها للزوجة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. فالأصل أن الزوجة يقولون تأخذ المهر ثم تسلم نفسها، على في حال كون المهر كله حال، إن رضيت بتأجيل المهر وجب أن تسلم نفسها، أو كان المهر حالا وتطوعت بتسليم نفسها قبل أن تستلم مهرها. نعم الشريعة لها حق في مهر مثلها أو مهرها المسمى، لكن ما حكم تمنع المرأة تقول لا أذهب معه حتى يعطيني كامل مهري وهو يحال؟ فلها ذلك، وهذا بالإجماع نقله ابن المنذر. طيب إن قالوا، قال الزوج لا أسلم إليها الصداق حتى أستلمها، وقالت لا أذهب معك حتى تعطيني الصداق، أجبر ثم أجبرت، نجبره على بذل الصداق ثم تجبر على تسليم نفسها، إن كان الصداق مؤجلا بعد سنة أو بعد شهر ليس لها منع نفسها قبل قبضه لأنها رضيت بالتأجيل، لأن التأجيل كان برضا منها، ورضاها بالتأجيل يقتضي رضاها بأن تسلم نفسها قبل الأجل. طيب إن حل الأجل قبل التسليم، قلنا الآن حل، أنا قلنا لك شهر أصبر عليك، قال
لا إن حل قبل تسليم أو تبرعت به. إن حل المؤجر قبل أن تسلم نفسها لم يكن لها أن تمنع نفسها، لأن التسليم قد وجب عليها ابتداء واستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع من الذهاب إلى زوجها. فحينئذ تسلم نفسها وتطالب بمهرها الحال. إن سلمت نفسها تبرعا في المهر الحال ثم ماطل الزوج بالمهر ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها، لأنها رضيت بتسليمه بدون شرط، فلا يمكن لها أن ترجع عما رضيت عنه. وفي رواية في المذهب لها أن تمتنع عنه حتى تستلم كامل حقها. المسألة فيها روايتين. طيب، إن أعسر الزوج بالمهر الحال، يعني تزوج على 50,000 وزوجوه، فقالوا يلا عطنا 50، قال بكرة، بعد أسبوع، بعد شهر، ثم قال أنا معسر ما عندي شيء، طلق لن أطلق، لو طلقت تنصف المهر، فهل لها أن تفسخ نكاحها بسبب عسرته عن دفع المهر؟ قال إن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم، لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض، فكان لها الفسخ كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع. فلها حينئذ أن تفسخ عقد النكاح إن أعسر الزوج بالمهر الحال بعد دخوله بها وبعد تسليمه نفسها. قال ليس لها أن تفسخ نكاحها، بل هي مدينة تصبر ونظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولأنها سلمت نفسها باختيارها، فكأنها رضيت بكونه معسرا أو رضيت أو علمت بعسرته فسلمت نفسها له، فتبقى حتى يرزقه الله ويعطيها مهرها. لا يجوز الفسخ هنا إلا بحكم حاكم، لأن هذه القضايا مما يتنازع فيها الناس، فتحتاج إلى حكم القاضي الذي يرفع الخلاف. وفي رواية في المذهب أنه لا يصار إلى حكم الحاكم إلا عند النزاع، أما إذا اتفقوا أو كان ما في نزاع فلها أن تفسخ من غير حاكم، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وعليها فتوى شيخنا ابن عثيمين. طيب، الآن في أحكام الصداق، متى يتقرر الصداق؟ قال ويقرر المسمى كله.
قال ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه.
نعم.
وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها.
يقول الآن تزوجت وسمي لها عقد، إن طلقت قبل الدخول فلها النصف، وإن دخل بها أو أمكنه الاستمتاع بها فيتقرر المهر كاملا لها. ما الذي يقرر المهر؟ قال يقرر المهر موت أحد الزوجين، ولو كان الموت بسبب قتل أحدهما للآخر. واضح؟ هذا ليس هو الميراث، هذا يقرر الصداق. فلو مات أحد الزوجين ولو قتلا، لأن النكاح بلغ نهايته، ولأن هذا النكاح الموت يوجب العدة فتعتد منه عدة الوفاة، أوجب كمال المهر. ووط يقرره كذلك الدخول، وهذا الوط سواء كان في القبل أو كان في الدبر مع حرمته إلا أنه استمتع بها أو مقدمات الاستمتاع كما سيأتي من تقبيل أو خلوة، كلها تقرره على المذهب. ومن العلماء من يقول أن قوله من قبل أن تمسوهن، بعضهم فسر المسيس بالجماع والوطء، وبعضهم قال مطلق المس، مطلق المس، فيشمل يعني اللمس أو النظر إلى ما لا ينظر إليه إلا زوج كالنظر إلى الفرج أو تقبيلها لأنه استمتع. قال وطء الزوجة في الفرج لأنه استوفى مقصود النكاح فاستقر عليه العوض، أو الخلوة به وهو متمكن من الوطء، ولذلك جاء في الحديث أنه قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، وجب المهر ووجبت العدة لأنه يتمكن من الاستمتاع. قالوا الخلوة بالمرأة ولو لم يطأ، لأنه خلا بها فأمكنه الاستمتاع، أمكنه الاستمتاع ولو كان مميزا ومثله يطأ، يعني ليس ببالغ، فإنه يقرر الصداق ويستقر كامل الصداق في ذمة الزوج. أيضا قالوا الطلاق وطلاق في مرض موت أحدهما، لو طلق في مرض الموت إن كان الطلاق بعد الدخول فهذا كما يعني ووطء فيقرر، إن كان قبل بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة وكان في مرض موت مخوف لأحدهما وطلق فهذا الطلاق الذي فعله الزوج هو طلاق لا يمنع الميراث، طلاق في المرض الموت المخوف فيعامل بنظير قصده فيتقرر لها كامل المهر. فلو تزوج شخص امرأة بمئة ألف مهر ثم قبل الدخول ذهب وقالوا والله عندك مرض سرطان، قال خلاص بالشورة تزوجنا كذا خلاص طلقناه، نقول معاملة الله بنظير قصده يتقرر كامل المهر، لأن هذا الموت تجب فيه عدة وترث فيه الميراث ويعامل بنظير قصده. لمس الزوج لزوجته أو نظره إلى ما لا ينظر إليه إلا زوج كنظره إلى فرجها بشهوة ولو بلا خلوة فإنه يقرر المهر. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قالوا حقيقة المس التقاء البشرة، فأي مس أو وهو يدل على استمتاع أو ما يقوم مقامه كالنظر إلى ما لا ينظر إليه إلا الزوج فإنه يقرر المهر. تقبيل الزوجة لأن فيه نوع استمتاع بالمرأة فيلحق بالوطء والدخول، ولأنه يصدق عليه المس بهذا المعنى مطلق المس وليس المس بمعنى الجماع. إذن أسباب تقرر المهر التي ذكرها المؤلف موت أحد الزوجين، وطء الزوجة في وطء الزوجة عموما، الخلوة بها ولو من مميز مثله يطأ، الطلاق في مرض الموت المخوف، مسها مس الزوج لزوجته أو نظره إلى فرجها بشهوة ولو بلا خلوة، تقبيل الزوجة. هذه الست حالات تقرر المهر عند المصنف.
وينصفه؟
قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه.
نعم. يقول المهر الذي يقرره كاملا ما سبق من 6 حالات، وينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول. يعني لو تزوج وحدد مهر ثم طلق قبل الدخول فنصف ما سمى للمرأة للآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، حكم الله، فنصف ما فرضتم. طيب، والآية تثبت في الطلاق وما عدا الطلاق قياس عليها، يعني من أي فرقة غير الطلاق وكانت بسببه، مثل الفسخ لو كان بسبب. طيب، ومن قبلها إن كانت الفرقة هي قالت أنا ما أبغى هذا الرجل، فإن كانت من قبلها قبل الدخول فتسقط المهر كاملا، مثل لو كانت امرأة نصرانية تزوجت نصراني ثم أسلمت، هل يحل لها أن تبقى معه قبل الدخول؟ وبعد خلاص تمتنع. فهذه الفرقة جاءت من قبلها فلا مهر لها. أو عكس، امرأة ارتدت عن الدين فكانت الفرقة من قبلها فلا مهر لها، أو كان بسبب لعان أو فسخه بعيبها، فسخ لأن وجد فيها عيب ونحو ذلك، لأنها هنا هي التي تسببت في فوات هذا النكاح، هي السبب، هي التي رفضت وردت، فقد فوتت على الزوج عوض الصداق الذي هو استمتاعه بها، فلا تستحق شيئا من المهار. وبهذا نصل إلى نهاية باب الصداق. بدأ بعد ذلك في عشرة النساء، عفوا، بدأ بعد ذلك في وليمة العرس، وليمة العرس، ثم بعد ذلك. نعم. وقال
قال فصل: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه.
الوليمة هي اسم للطعام في العرس خاصة، الوليمة لا تقال إلا في العرس خاصة، وقيل إن الوليمة هي اسم عام لكل طعام على سرور حدث، على سرور حدث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر وأشهر. ولا خلاف بين العلماء أن الوليمة مشروعة في العرس لحديث أولم ولو بشات. الحكمة من هذه الوليمة إعلان النكاح وإظهاره حتى يتميز عن السفاح، وأيضا إطعام الفقراء وصلة الأرحام والجيران وما يحدث فيها من السرور، ويكون جبرا لخاطر المرأة وأوليائها وغير ذلك. تسن الوليمة، تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. الوليمة مستحبة في حق الزوج، والدليل على ذلك السنة القولية والفعلية. فأما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف لما رآه متخضبا قال: ما فعلت؟ قال: تزوجت. قال: أولم ولو بشاة. وهذا محمول على الاستحباب لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة. وأما الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم لما تزوج، يقول أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة. وفي حديث صفية، حديث أنس بقصة صفية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس، أولم عليها بحيس. ثم قال تجب الإجابة إليها بشرطه. الوليمة سنة، إجابة دعوة الوليمة واجبة ولا تجب في غيرها من الولائم إجابة الدعوة. لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن ثم لهو محرم، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويترك من يقبلها. في بعض الرواية يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ما هو شرطها؟ قال تجب الإجابة بشرطها. قالوا شروط إجابة الدعوة في الوليمة أن تكون في اليوم الأول. بعض الناس ما شاء الله ولائم العرس تتكرر في أيام، تكون في اليوم الأول، وأن يكون الداعي مسلما، وأن يعين المدعو يا فلان تعال إلى وليمتنا عندنا، فإن دعاه الجفل لم تلزم إجابته. قال أيها الناس هلموا للطعام عندنا وليمة، لم تلزم إجابته. واضح؟ يا أهل المسجد، يا أهل المصلى، يا أهل هلموا عندنا وليمة، ما دعاك بعينك. فلا بد أن تكون من مسلم في اليوم الأول يعين، وأن تكون الدعوة وليمة عرس هي التي تجب، وألا يكون ثم منكر، ألا يكون ثم منكر، وألا يكون الداعي ممن يعني أن يكون الداعي ألا يكون الداعي ممن يشرع هجره. واضح؟ كالمجاهر بالمعصية أو نحوه. فإذا كان الداعي ممن يحرم هجره كالمسلم العدل فتجب إجابته بهذه الشروط. هذه ليست دعوة. يعني قال إن أتيت وإلا أنت معذور. أما إذا الدعوة هي يعني التي ما فيها تردد. قال وتسن
لكل دعوة مباحة،
يعني أن دعوة النكاح واجبة، أما دعوة غير النكاح تسن لكل دعوة مباحة، يعني مناسبة بسبب تخرج، مناسبة بسبب يعني صفقة تجارية، مناسبة بسبب قدوم مسافر، بسبب عقيقة ونحو ذلك من الأسباب، هذه لا تجب الإجابة وإنما تسن وتكره.
قال وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته.
يعني يقولون إن الأصل سنية كل دعوة مباحة، يسن أنك تجيب. حديث حق المسلم على المسلم ست، وذكر إذا دعاك فأجبه. وتكره في من في ماله شيء حرام من باب هجره وتعزيره، كما يكره الأكل عنده وقبول الهدية والهبة والمعاملة المتاجرة معه. هذه مكروهة وليست بحرام، مكروهة لأن فيه تعزير، وليست بحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل اليهود ويزارعهم وفي أموالهم ما هو حرام، وهم يستحلون أكل الربا والظل. هذه الكراهة تضعف وتكثر بحسب قلة مال الحرام وكثرته. قوله ويسن الأكل وإباحته، قالت الشيخ
قال ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا، والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر.
لا يلزم من إجابة دعوة العرس وحضورك إلى القصر أو إلى البيت أو أن تأكل، لا يلزم. قال ويسن الأكل، وإباحته تتوقف، يعني متى يأكل الناس في وليمة النكاح؟ قال يأكلون على صريح الإذن، إذا قال تفضلوا على العشاء، أو القرينة كان يضع الطعام ولا يقول تفضلوا، وضع الطعام دليل الإذن، أو قرينة مطلقة. طيب الصائم فرضا، شخص صائم في رمضان ودعي إلى وليمة نكاح وهو في بلاد يعني أو مع أناس يجوز لهم الفطر مسافرون مثلا، أو كان يقضي صوما واجبا ودعي إلى وليمة نكاح، قال الصائم فرضا يدعو لهم بالبركة والخير، يحضر ويدعو، والذي يأتي نفلا وهو صائم نفلا يسن أكله مع جبر خاطر، إذا كان أكله يجبر خاطر الداعي فهو أفضل لما فيه من تأليف القلوب فيفطر، وهذا من محاسن الشريعة. فجاء في الحديث إذا دعي أحدكم فليجب، هذا إجابة الدعوة، فإن كان صائما فليصلي يعني يدعو لهم، والصلاة معناها الدعاء، وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم، وإجابته إذا كان الصيام نفلا لما جاء في حديث أبي سعيد أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما فدعاهم، فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول إني صائم، أفطر ثم صم يوما مكانه وإن شئت، مراعاة لجبر خاطر هذا المتكلم. تخيل واحد يدعوك وتأتي مقدم لك أكل مصلحين وهو أنت ثم قلت والله صائم اليوم الاثنين أنا صائم، أجبر خاطره وصم يوما مكانه ولك في هذا أجر عظيم. إن أحب إتمام الصيام جاز، ولكن يدعو لهم ويخبرهم بصيامه كي يعذروه فتزول عنه التهمة بترك الأكل لحديث أبي هريرة السابق، ولا يأكل إلا بإذن صريح يدل على الإذن، كان يقول تفضلوا إلى الأكل أو هلموا إلى الطعام أو يضع الطعام ويسكت. طيب دخلنا في مسألة أخرى وهي إعلان النكاح.
قال وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه.
يقول وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح وفي ختان ونحوه. يسن إعلان النكاح، احنا اشترطنا أنه يجب في النكاح أن يوجد بشهود عدول يشهدون على الرضا وعلى التعيين تعيين الزوجين وعلى التزويج العقد الإيجاب والقبول، ويسن بعد ذلك إظهاره وإعلانه، لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، فأمر بإعلانه لما في ذلك من إظهار فضيلة النكاح، ولأن الإعلان هو الفصل ما بين السفاح والنكاح. ويسن الضرب بالدف المباح، ما هو الدف المباح؟ هو ما لا حلق فيه ولا صنوج، حلق فيه الدف هو المفتوح من أحد طرفيه وليس فيه حلق، كي إذا ضرب تزيده، ولا صنوج وهي مثل الحلق أو قريب منها، قيل إن الدف للنساء خاصة، وقيل إن الدف للرجال والنساء، ومنهم من يرد هذا إلى العرف،
والدليل أن عائشة رضي الله عنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له ما كان معكم أيها النساء له فإن الأنصار يعجبهم له. وجاء في حديث آخر فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. الدف يعني إعلانه حتى يظهر ويشتهر ويكون ويعرف عند الناس أن فلان تزوج فلانة. هنا المؤلف توسع متى يجوز بعد ضرب الدف. قال في المذهب يجوز ضرب الدف عند الختان إذا ختن الصغير وإذا قدم الغائب وإذا ولدت المرأة. والرواية الثانية في المذهب أنه ليس جائزا إلا في النكاح خاصة وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلانه في النكاح. فها الختان وقدوم الغائب والتجارة والولادة أو قدوم الجيش مع الجيش جاءت في أحاديث أنهم كانوا يضربون. فالأمر في هذا واسع وهو محل خلاف بين العلماء مما يدل على أن الأمر فيه شيء من السعة. انتهينا من وليمة العرس وندلف إلى العشرة الآن صداق ثم بعد ذلك ووليمة النكاح ثم بعد ذلك العشرة بالمعروف لأنه خلاص استقر النكاح. ما الذي يلزم كل من الزوجين؟
تفضل شيخ.
قال ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وألا يمثله بما يلزمه ولا يتكره لبذله.
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام عشرة النساء والعشرة بكسر العين من الاجتماع والمراد بها ما يكون بين الزوجين من الإلفة والانضمام. والأصل في العشرة قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف والأمر للوجوب. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. قال ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. فيستحب لكل واحد من الزوجين تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه لما جاء في حديث جابر فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله أو بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. المراد بالمعروف ما كان معروفا شرعا واعتاده الناس وأقروه. وينبغي على كل من الزوجين تأدية ما عليه من الآخر من الحقوق. والحقوق الواجبة هي في المبيت والكسوة والنفقة والسكنى فيؤديها طيبة بها نفسه. قال ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج وإن طلبها ولم تكن شرطت إن طلبها ولم تكن شرطت بيت أهلها أو دارها. من استمهل يعني كأنه أن عقد الزوجية يقتضي التسليم الفوري للزوجة إذا كانت حرة يوطأ مثلها وتسلم في بيت الزوج.
متى ما طلبها إن لم تكن شرطة أن تكون في دار أهلها. فشروط تسليم المرأة أن تكون حرة، يوطأ مثلها، يطلب الزوج تسليمها، ألا تكون اشترطت لزوم دارها أو بلدها أو بيت أهلها أو أمها ونحو ذلك. إن شرطت فلها الفسخ إن لم يفي بالشرط، إن لم يفي الزوج بالشرط. إن تمت هذه الشروط فيجب أن تسلم المرأة لزوجها. إن طلبت إمهالها أمهلت بما جرت فيه العادة بأن تصلح من شأنها، وكانت العادة في وقتهم اليوم واليومان والثلاثة، وأما في هذا الوقت فهي في الغالب أكثر وأطول. وجاء في الحديث، حديث جابر، إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، وهذه في المدخول بها. فإذا كان المدخول بها الرسول يقول لا تستعجل في الدخول حتى تستعد، فكيف بغير المدخول بها التي تحتاج إلى إصلاح وإلى تزين وإلى تهيؤ؟ فإمهالها من باب أولى وأحرى. طيب، ولو طلب الإمهال لتجهيز بيته لزوجته حينئذ لا تجب إمهاله هو، لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح ولو كان الجهاز من الزوجة. هذا معنى قوله. طيب، ولزوجة، ولزوج،
قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها.
يقول يحق للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان الوطء في القبل، ما لم يضرها ذلك أو يمنعها من شيء واجب يشغلها عن فريضة، فإن أضر بها فإنه يحرم عليه. ويستدل لذلك بقوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا في الرجعيات. فإذا كان الإمساك بها محرما والإضرار بها وهي مطلقة رجعية، فالإمساك والاستمتاع بها والإضرار بها في حال الزوجية من باب أولى وأحرى. وإن كان الاستمتاع يمنعها من القيام بالواجب، كان يطلب منها الاستمتاع وهي لم تصلي وقد ضاق الوقت بحيث ينقضي وقتها وهي لم تصلي، فيحرم طلبه ذلك ولا يجب طاعته في ذلك. أو كان الاستمتاع في وقت هي تقضي صيامها فيه وقد ضاق الوقت قبل رمضان الآخر فلا يجوز ذلك. قال ويحرم الوطء في الحيض لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الوطء لحديث اصنعوا كل شيء إلى النكاح. والوطء في دبر المرأة حرام ولا يجوز لقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، والدبر ليس محلا للحرث. هل للزوج أن يسافر بزوجته الحرة؟ للزوج أن يسافر بها ما لم تشترط إقامتها في بلدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر بزوجاته، إلا إذا كان السفر ضارا بها كأن يكون سفرا مخوفا، فحينئذ لا يلزمها السفر معه. أما الأمة فلو تزوج أمة فلا تسافر الأمة إلا بإذن سيدها، وكذا السيد لا يسافر بها إلا بإذن زوجها لتعلق حقين بها، حق الزوج وحق السيد. إن شرطت المرأة الإقامة في بلدها يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط لحديث أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وله إجبارها،
قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
طيب، للزوج إجبار زوجته على أن تغتسل من الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو مملوكة، لأن هذا يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فيملك إجبارها على إزالة كل ما يمنعه من ذلك الحق، على إزالة كل ما يمنعه من ممارسة هذا الحق. له إجبارها من الغسل من الجنابة، لأن المسلمة يجب عليها أن تصلي ولا تتمكن من ذلك إلا بالغسل، ويلزمه
الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7.
الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر من مرض ونحوه، وكانت المرأة قد طلبت، يعني كانت المرأة تحتاجه، لأن النكاح يا أخوان شرع لمصلحة الطرفين، فيجب إزالة الضرر عنها، وهو يدفع ضرر الشهوة عن المرأة، فيجب عليها الوطء كل 4 أشهر مرة، لأن هذه مدة الإيلاء إن قدر على ذلك، وهو مقدر ب4 أشهر لأنها هي مدة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذا كانت له امرأة يلزمه أن يبيت عندها من كل ليلة، من كل 4 ليال ليلة، ما لم يكن له عذر. وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل 4. طبعا الوطء لا يتقدر على الصحيح ب4 أشهر، وإنما مرد ذلك إلى العرف وحاجة الزوجة، فإن كانت الزوجة يعني تتضرر بذلك فلها يعني حق المطالبة بالفسخ إذا كان ذلك يضرها. حق المرأة ليلة من 4 ليالي، وحق الأمة ليلة من 7 ليالي، لأن أقصى ما يمكن أن يجمع، لأن الأمة على النصف من حق الزوجة، فإذا جمع معها 3 حرائر كان لها ليلة من 7 ليالي. إن سافر الزوج، ما حكم سفر الزوج؟
قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها.
سفر الزوج فيه ضرر على الزوجة، فإذا سافر الزوج نصف سنة وطلبت قدومه وقدر لزمه الرجوع والحضور إلى زوجته في غير سفر حج أو غزو واجب أو طلب رزق يحتاجه، فهذه 4 شروط. 4 شروط: فأن يزيد السفر عن نصف سنة، إن كان أقل من نصف سنة ليس لها حق المطالبة، أن تطلب قدومه، فإذا لم تطلب فقد أسقطت حقها في المطالبة، يعني في حضور الزوج، أن يقدر على الرجوع، فإن عجز فلا يلزمه، مثل أن لا يجد رحلة أو لا يجد مالا أو انقطع به السفر، وأن لا يكون لطلب رزق واجب يحتاجه أو أمر واجب كحج، وتعلمون الحج سابقا كان الرجل ربما مكث السنة وهو يسافر من أقصى الأرض إلى المشاعر. إن أبى الزوج الوطء في كل 4 أشهر مرة، أو أبى الحضور من السفر مع قدرته عليه بعد هذه المدة 6 أشهر، للزوجة طلب المفارقة بالفسخ. هذا هو المذهب. نعم.
تفضل شيخ.
قال: وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا،
لأن هذا فيه ضرر عليهما لما يولد في الجمع بينهما من المخاصمة، فإن تراضيا جاز. نعم.
وله منعها من الخروج، وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار.
يعني للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لأن طاعة الزوج واجبة، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة وزيارة والديها وعيادتهما، لأن في ذلك قطيعة للرحم وحملا للزوجة على عصيانه ومخالفته، وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. نعم.
قال: وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها.
يقول: يجب على الزوجة التسوية بين الزوجات في القسم بالإجماع، وهو توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر، لقوله: وعاشروهن بالمعروف، ولأن الميل إلى أحدهما حيف، وجاء في الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة والوطئ إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، لأن التسوية حينئذ تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج وعنة فتسقط يعني هذه التسوية، إنما الواجب أن ينفق بالمعروف ولكل بيت بحسبه. القسم عماده بالليل، لأن الليل هو للسكن والإيواء، والنهار هو للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال، وعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة، ويكون النهار في معاشه وما شاء مما يباح له، إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ونحوهم، فإنهم يقسمون بين نسائهم بالنهار، ويكون الليل في حقهم كالنهار في حق غيرهم. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها، لأن هذا منع للزوج من الاستمتاع من جهة الزوجة. إن تزوج بكرا أقام عندها ثلاثا، وإن تزوج ثيبا أقام إن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، لحديث أنس: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. والنشوز؟
قال: والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أمارته وعضها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
النشوز يا أخواني هو الارتفاع، فإذا ارتفعت المرأة عن القنوت والخضوع الواجب في حقها فقد عصت الزوج، ومعصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته هو النشوز بمعناه الشرعي، فمتى ما ظهرت عليها أمارات النشوز مثل التثاقل والعصيان والتبرم والتكره فإنه يشرع في حقه الوعظ، فيخوفها بالله سبحانه ويذكرها ما أوجب الله تعالى عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمعصية وما يسقط من حقها من النفقة والكسوة ونحو ذلك حتى تعود، فإن لم تعد هجرها في المنزل، هجرها في الفراش، فإن لم ينفع جاز له الضرب
الذي من شأنه أن يكسر عنادها لا أن يعذبها أو أن يلحق بها الأذى، ولذلك ضربا غير مبرح، وجاء في بعض الآثار أنه ضرب بطرف الثوب والسواك ونحو ذلك. والضرب للنساء لا يفعله الكرام، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا عبدا ولا خادما. فبعض الناس أخذ هذا الحكم في النشوز وهو في الدرجة الثالثة وجعله أصلا في حياته، وقد عصى الله عز وجل حيث لم يتدرج وجعل هذا الضرب ضرب تعذيب لا ضرب تأديب، فيضربها ضربا غير مبرح. جاء في الحديث: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ليس بشديد، إنما هو يكسر العناد ويبين الغضب، وهذا هو أهون من الطلاق والفراق، وقد يحتاجه بعض الرجال وقد تحتاجه بعض النساء، والناس أصناف. ويحرم عليه أن يضرب الوجه كما يحرم عليه أن يقبح، والمقصود في هذا التأديب للإتلاف والتعذيب، وكذا له تأديبه على ترك فرائض الله تعالى. يا أيها، وقد فسرت، يعني جاء تفسير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم، في تفسير علي رضي الله عنه لهذه الآية. وكرام الرجال لا يضربون، وإنما يملكون نساءهم بالخلق الكريم والاحترام واللين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التعامل مع زوجاته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي شيء؟ لا، الخلع فراق، نحن في هذا الدرس نؤلف ونعقد، نعقد النكاح، أما الخلع والفسخ والطلاق هذه في مجالس قادمة بإذن الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله نكمل في دورات قادمة.